بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في التشبيه، دخلنا في الغرض بعدما انتهينا من وجه الشبه وأداة التشبيه، دخلنا في الغرض منه. قلنا أن غالب أغراض التشبيه، غالب الأغراض المقصودة بالتشبيه ترجع إلى المشبه. نحن نشبه زيدا بالأسد لنقول أنه شجاع، ليس لنا اهتمام بالأسد، ولا نريد أن نسلط الأضواء على المشبه به. عادة مقصودنا من التشبيه هو المشبه، هو زائد، نريد أن نبين شجاعته. وذكر أغراضا في التشبيه. الغرض الأول هو بيان إمكانه، وذكرنا أن تارة نأتي بالنظير لنقول هذا ممكن، مجرد الإمكان، كإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، أو فأنزلنا به ماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى، أو هذا البيت فإن تفق الأنام، وأمثلة أخرى. الغرض الثاني هو بيان حاله، بيان حال المشبه. الغرض الأول إمكان المشبه، الغرض الثاني بيان حاله. يعني شنو حاله؟ يعني وصفه، نريد أن نبين وصفه، نقول هذه الطاولة كالجدار في وصف البياض، في وصف البياض. ولذا قال أو حاله، والغرض منه هو بيان إمكانه، أو الغرض منه هو بيان حاله، مو حاله، حاله هذا معطوف على إمكانه، أي بيان حال المشبه بأنه على أي وصف من الأوصاف، كما في تشبيه ثوب بآخر في السواد، تقول هذا الثوب كذاك الثوب في لونه، في سواده مثلا. كقوله تعالى مثلا والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. قال هؤلاء الذين كسبوا السيئات كمن أغشي وجهه شنو؟ قطعا من الليل مظلما. يقول هذا يحشر شنو؟ مظلم الوجه، كأن الشخص الذي تنظر إلى وجهه في الليل، شو ما ترى الملامح، ما ترى التفاصيل، وجه مظلم. يقول هذا المكتسب للسيئات كالوجه الذي وجهه كوجه من واقف في الظلام. فهذا قد يقال هذه الآية لبيان حاله، لبيان حالة وجههم، وصف الوجه، يريد وصف الوجه مثلا. ويمكن أن تجعل الآية من الأغراض الآتية أيضا، ما يضر، يعني تتناسب الآية مع الأغراض الآتية. أو مقدارها، هذا الثالث، بيان حاله أو مقدار حاله. يعني مرة أنا أبي فقط أصف هذا الشخص، أقول هذا مثلا لون بشرته كلون بشرة زيد مثلا، هذا مجرد الوصف، ليس مرادي بيان شدة هذا الوصف فيه أو ضعف هذا الوصف فيه. أريد أن أقول أن بياض هذا مثلا كبياض ذاك، فقط أصل البياض، بغض النظر عن مراتب البياض، ليس نظري في إلى مراتب البياض، هذا بيان الحال. ومرة أنا أنظر إلى شدته وضعفه، أريد أن أبين كمية، أريد أن أبين مقدارا من هذا الوصف. مرة أصف زيدا بالبخل، أقول زيد بخيل كأخيه مثلا، ومرة أقول زيد بخيل كشخص في غاية البخل، أريد أن أبين مقدار بخله، أنه إلى حد كبير بخيل، لا أصل البخل، لا كمية البخل، مقدار البخل. فهذا هو الغرض الثالث، والاختلاف بين الغرضين يتضح بالقرائن. أن هذا الكلام الآن مثلا أقول هذا اللون هذا كلون الجدار، ما أبين الشدة والضعف، أصل اللون لون الأبيض أبي أثبت له. وبعض الأحيان بالقرائن يتضح أني لا، أصل الصفاء أنا فريقت منه، إنما غرضي في ماذا؟ غرضي في بيان الشدة والضعف. أحسنت، ما يضر اجتماع لنا أي ماكو مانع. هذا هو الغرض الثالث، أو بيان مقدار حال المشبه في القوة والضعف والزيادة والنقصان في الأمور المشككة، قوة ضعف شدة ما أدري نقصان زيادة إلى آخره. كما في تشبيهه، أي تشبيه الثوب الأسود بالغراب في شدته. مرة تشبه الثوب بثوب آخر، تقول هذا الثوب كذاك في سواده، هذا التشبيه بيثبت شدة السواد ولا بيثبت أصل السواد؟ لا، الثوب بثوب، أقول لون ثوبي كلون ثوبك، ناظر أنا إلى شدة هذا اللون وضعفه. ولا عادة الشيء إذا نسبناه شبهناه إلى نظيره، عادة ما نريد المبالغة وبيان الدرجة والشدة والضعف مثلا، عليكم السلام، عادة النظير إذا شبه بالنظير يراد به ماذا؟ الغرض من هذا التشبيه فقط بيان الحال لا بيان مقدار الحال. نعم، إذا الشيء شبهناه بما هو علم في هذه الصفة، بما هو مشهور في هذه الصفة، كان أشبه ثوبي في سواده بالغراب، الغراب يضرب به المثل علم في السواد، فهذا واضح، لأن المشبه به علم في هذه الصفة يشار إليه بالبنان في هذه الصفة، فواضح أن تشبيهه ليس المراد به إثبات أصل الصفة، إنما المراد والغرض من التشبيه هو بيان مقدار هذه الصفة، أن مقداره إلى حد كبير، إلى كمية كبيرة من هذه الصفة موجودة في هذا الشخص، كتشبيه زيد بالأسد، لأن الأسد في غاية الشجاعة، فهذا فيتبين لنا أن الغرض من هذا التشبيه هو بيان مقدار شجاعة زيد، لا بيان أصل شجاعة زيد. وإلا إذا أردنا أن نشبه زيد، أن نثبت أصل الشجاعة لزيد، نقول زيد شجاع كأبيه مثلا، شخص نظير له في نفس المستوى عرفا. ولذا جاء بمثال تشبيه الثوب بالثوب الآخر في الغرض الثاني، لأنه تشبيه للنظير بالنظير في نفس المستوى، ويراد به إثبات أصل السواد لا مقدار السواد شدة السواد. وجاء بمثال تشبيه الثوب بالغراب في الغرض الثالث، مع أن كلا التشبيهين سواء شبهت الثوب بالآخر في سواده أو شبهت الثوب بالغراب في سواده، كلاهما يثبتان السواد لهذا، ولكن الفرق بين التشبيهين هو أن الأول الثوب بالثوب يثبت السواد ويسكت، يقول بس أسود، ما يتكلم عن الكمية والمقدار. أما التشبيه الثاني وهو تشبيه الثوب بالغراب، يشبه السواد وزيادة ومبالغة، وشنو أنه في غاية السواد. هذا الفرق بين الغرضين الثاني والثالث. مثلا، ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. تشبيه الساعة يعني قيام يوم القيامة تشبيهه بلمح البصر. هذا لمجرد بيان قرب يوم القيامة، مجرد القرب ولا لا شدة القرب؟ واضح أنه شدة القرب، لأن لمح البصر يضرب به المثل في قلة المدة الزمنية، في أنه أقل مدة زمنية يمكن تصورها للعقل العرفي العادي، هذه المدة الزمنية اللي أقل مدة زمنية. واضح أنه إذا شبهنا شيئا به نريد بيان قلة تلك المدة لا مجرد قرب ذلك الشيء، فالمراد بيان مقدار القرب لا أصل القرب. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، فهذا لبيان مقدار القرب لا أصل القرب. أو تقريرها الأول كان شنو؟ الغرض منه بيان الإمكان أو بيان الحال أو بيان مقدار الحال، هذا الثالث. الآن الغرض منه تقرير الحال، يعني هذا معطوف على على كلمة بيان مو على كلمة إمكان، مو بيان تقريرها، لا معطوف على أصل كلمة بيان بخلاف الموارد السابقة اللي معطوف على كلمة إمكان.
ليش ما يكون معطوف على مقدار أو مقدارها أو تقريرها؟ هو معطوف على تقريرها،
مو هو نفس مقدار معطوف على شو اسمه على الحال، فيصير شنو؟ يصير بيان الإمكان أو بيان الحال أو بيان المقدار، إذا عطفناه على مقدار يصير بيان التقرير. ما له معنى بيان التقرير؟ أصل التقرير، ما له معنى التقرير تعبر عنه ببيان التقرير.
يعني إذا قلنا معطوف على بيان فهو بيان الإمكان أو بيان الحال.
كلمة الحال معطوفة على مو البيان، معطوفة على إمكان، فيصير بيان الإمكان، بيان الحال، بيان مقدار الحال. الثلاثة واضحة صحيح. الحين أني على التقرير، هل يمكن أن نجعل التقرير في عرض هذه الثلاثة إمكان وحال ومقدار الحال يصير بيان التقرير؟ يقول ما له معنى. ولذا التفتازاني قال لا، هذا التقرير خله في عرض البيان لا في عرض هذه الثلاثة، يصير الغرض منه إما البيان بيان أمور ثلاثة، وإما الغرض منه التقرير، تقرير يصير في عرض البيان. فنقول هذا ليس، هذا معطوف على البيان مو معطوف على الأمور الثلاثة. أو تقرير، ولذا مرفوع لأنه معطوف على الخبر مو على المضاف إلى الخبر. الغرض منه بيانه، هذا الخبر، هذا خبر آخر أو معطوف على الخبر. تقريرها مرفوع عطفا على بيان إمكانه، أي تقرير حال المشبه في نفس السامع وتقوية شأنه. يعني شنو تقريره؟ كلمة التقرير مرارا وكرارا قلنا أنه بمعنى التأكيد، التثبيت في ذهن المخاطب، هذا يسمى بالتقرير. فالغرض من التشبيه بعض الأحيان يكون شنو؟ تقرير حال المشبه. يعني شنو؟ يعني تثبيت صفة حال، يعني صفة، تثبيت صفة المشبه في نفس السامع. مو بس أبي أخبر عن الصفة كما في الغرض الثاني، مجرد بيان الحال بيان الصفة، لا، بيان الصفة وتثبيتها، بيان الصفة وتثبيت الصفة، ففيه نوع من التأكيد على هذه الصفة. بالنهاية تبين الصفة، هذا التشبيه يبين الصفة، ولكن يبين الصفة بوجه تأكيدي تقريري. شلون؟ يجيب لنا مثال، كما في تشبيه من لا يحصل من سعيه على طائل بمن يرقم على الماء. يرقم يعني يكتب على الماء. تقول له مثلا لا تدرس هذا الكتاب ما ينفعك، كالرقم على الماء، دراستك لهذا الكتاب كالكتابة على الماء. كل ما وانت تقرا الكتاب من هني تتعلم ونفس الوقت تنسى، كالشخص الذي يكتب على الماء وفي نفس الوقت كتابته تنمحي تروح. فتشبيه الشخص الذي تشبيه من لا يحصل من سعيه على طائل، يعني لا يحصل على فائده، يسعى ويتعب ويتعب حاله ولكن لا يحصل على أي فائدة، لا تعطي لا يعطي هذا السعي أي ثمر. تشبهه بمن يكتب على الماء. هذا التشبيه ما هو وجه الشبه فيه؟
عدم الفائدة.
عدم الفائدة. قراءتك لهذا الكتاب مثلا أقول كتابة على الماء، كالكتابة على الماء، في ماذا؟ ما هو وجه الشبه؟ في عدم الفائدة، عدم الطائل. خب هذه عدم الفائدة، هذا التشبيه يفيده، يفيد عدم الفائدة، أن هذا قراءتك لهذا الكتاب شنو؟ لا فائدة فيه. ولكن خصوصيات التشبيه، أطراف التشبيه، أركان التشبيه هذا تعطي شنو؟
تأكيد.
الصفة وتأكيد الصفة، مو مجرد الصفة، تعطي تأكيدا للصفة. ليش؟ شنو وجه تأكيده؟ كما أن في الوجه السابق بيان مقداره كانت الخصوصيات والأركان من المشبه والمشبه به، المشبه به يعني كان يعطينا مقدار الصفة، قلنا خصوصية في المشبه كذا المشبه به، كذلك هنا المشبه به قد يعطينا تأكيدا للمشبه، تأكيدا للصفة في المشبه. ما هو وجهه؟ فإنك تجد فيه من تقرير عدم الفائدة وتقوية شأنه ما لا تجده في غيره. ليش فيه تأكيد وتقوية؟ لأن الإلف مو الفكرة، عندكم الفكر في المختصر ولا الإلف؟
لأن الفكر،
الفكر في بعض نسخ المختصر اللي أنا عندي ألف حين لعل هم نفس
عندنا الإلف
وين عندكم؟ لا الإلف هذاك الثاني، لا أنا في الأول، لا تضيع العبارة شيخنا. لأن الفكر بالحسيات ما لا تجده في غيره، لأن الفكر هني كلامي
بالحسيات أتم منه بالعقلية،
بعدين يجي بالألف، مو كلامي في الألف الثاني، كلامي في الفكر. كلمة الفكر في بعض نسخ المختصر ألف، كلمة الفكر في بعض نسخ المختصر ألف. هذا لأن الفكرة أو الألفة، ألف يعني الألفة، الألفة النفسية، بالحسيات أتم منه بالعقليات. إذا على نسخة الفكر يعني فهم الإنسان للحسيات، إدراكه للحسيات أتم من إدراكه شنو للعقليات. يعني شنو أتم؟ يعني أسهل إدراكا، أوضح عنده الصورة، واضحة عنده. أنا إذا أبين لك شيء مثلا في الأمور الذهنية في الكليات أتكلم، ماكو شيء ملموس تحس فيه. في الأمور العدمية أتكلم، ماكو شيء محسوس. إدراكه أصعب بمراتب من أن أتكلم لك عن هذه الطاولة وهذا القلم وهذا الجدار والشمس وإلى آخره. فألفة الإنسان بالأمور الحسية أكثر، وفهمه للأمور الحسية أوضح. خب والحال أن عدم الفائدة من قراءة الكتاب أمر حسي ولا غير حسي؟ هل نحس بعدم الفائدة، نلمس عدم الفائدة، نرى عدم الفائدة؟ لا، أمر ذهني، أمر تحليلي، يحتاج إلى تحليل. أنا أحلل شخصية زيد من الناس أقول هذا الكتاب لا ينفعه، وأحلل شخصية عمرو وأقول هذا الكتاب ينفعه. خب فالمشبه في مثالنا اللي هو عدم الفائدة من قراءة الكتاب مثلا، المشبه أمر غير حسي، والمشبه به الكتاب على الماء أمر حسي ولا غير حسي؟ حسي، كتابة، وبالأحاسيس بالبصر نرى أن اللي يكتب على الماء ما يبقى من كتابته شيء في نفس اللحظة. فتشبيه غير الحسي التحليلي العقلي بالحسي الواضح اللي من وضوحه الإنسان يستغرب أنه شلون تكتب على الماء، يعني شنو أصلا الكتابة على الماء إلى هذه الدرجة من الوضوح. فهذا التشبيه ما يثبت مجرد أن قراءة هذا الكتاب لا فائدة فيه وبس يسكت، لا، طبيعة طرفي التشبيه يقتضي أن يثبت في ذهن المخاطب أن قراءة هذا الكتاب لا فائدة فيه، وتأكيد لهذه المعلومة أن ما راح تستفيد ولا للحظة، كأنه يقول هكذا ما تستفيد من هذا الكتاب ولا للحظة. فخصوصيات التشبيه تقتضي تأكيدا، لأن الفكرة بالحسيات أتم منه بالعقليات لتقدم الحسيات وفرط إلف النفس بها. لتقدم الحسيات يعني الحسيات متقدمة إدراكا، أول شيء أول ما يدركه الإنسان هي الحسيات كما في منطق المظفر.
في حاشية سيدنا،
إيه خليك عن الحواشي، إيه شايف الحاشية، هو نفس الكلام اللي أنا قلته ولكن بتعبير آخر. أنا قلت الفكر هو الفهم، يقول هو في الأصل بمعنى التأمل والمراد به الجزم، مو الجزم، الفهم يعني. هذا الظاهر من عبارته يعني، شو اسمه، الظاهر من المهذب نفسه، ما أتوقع من المحشي موجودة هناك. لأن الفكرة بالحس، لأن حس عبارات يعني ما أدري اللي مترجم يعني من الفارسي إلى العربي، الجزم والتأمل. يعني الفكر واضح بعد في الأصل أي معنى، ما يحتاج تقول لي الفكر شنو هو، التأمل. على أي حال، لتقدم الحسيات في الإدراك وفرط ألف يعني ألفة النفس بالحسيات. الإنسان مألوف بالحسيات، تبي تقرب له شيء قرب له بالحسيات. احنا ما نجيب مثال مثلا نقول افرضوا أبي مثلا أوضح للشخص ما هي النجوم، أي أقول النجوم مثلا كالشمس ولكن بعيدة، أي بالمشبه به المثال للشيء شنو عادة يكون أوضح، ماني بأخفى شيء غير محسوس، أقول مثلا النجوم كنجم لا نراها، معقول هذا؟ وهو مسكين لا يرى النجم الثاني، ذاك أبعد من هذا. فهذه طبيعة التشبيهات والتمثيلات عندنا، أن نمثل بأمر أوضح، بأمر أكثر إحساسا للمخاطب. ولذا هذه العبارة اللي ينقلونها عن أينشتاين يقول يقال أن التمثيل أحد طرق التعليم، الاتيان بالمثال أحد طرق التعليم، وهذه العبارة خاطئة. التمثيل هو الطريق الوحيد للتعليم، ما عندك طريق ثاني للتعليم إلا أن تأتي بمثال. على هذا المبنى لابد أن يكون المثال أقرب يعني حتى يبين، وإلا مو معقولة أن تمثل بالأبعاد. هذا تمام الكلام في الغرض الرابع. بعد ذلك يذكر نقطة الخطيب القزويني ويستشكل التفتازاني هذه النقطة. يقول الخطيب القزويني أن هذه الأغراض الأربعة لها شرطان، الشرط الأول أتمية هذه الصفة في المشبه، أن يكون أتم، كما أن شجاعة الأسدي أتم من شجاعة زيد فنشبه زيدا بالأسد، كذلك في باقي الموارد، كل الموارد الأربعة، حتى بيان الإمكان، حتى ما أدري بيان أصل الحال مو شدة الحال، لابد أن يكون المشبه أتم في هذه الصفة. يعني المشبه يكون المشبه به عفوا المشبه به يكون 100%، المشبه يكون شنو 90 95 80، أيا كان يكون هكذا المشبه يكون أنقص درجة في هذه الصفة من المشبه به. هذا المراد بالأتمية، وهو به أشهر. هذا الشرط الثاني، أن يكون أشهر في أذهان الناس، أوضح في أذهان الناس. لا تأتي لي بمشبه به، الناس لا يعرفون ثبوت هذه الصفة فيه ولو كانت الصفة أتم. مثلا هذا المثال اللي في المنطق مار عليكم، بخر الفم، الرائحة الكريهة للفم، لفم الأسد، هذه صفة في الأسد أتم منها في زيد. زيد رائحة فمه كريهة ولكن 50%، والأسد من مترين ما تقدر تقرب صوبه من استكراه رائحة فمه ومن بخر فمه، فهذه الصفة أتم، ولكن هل هي أشهار بين عامة الناس؟ من بخري فمي زيد، قد يكون زيد أشهر لأن الناس متعايشين مع زيد ومبتلشين فيه، أما الأسد ولا مقربين صوبه. فهناك شرطان، أتمية وأشهرية، والأتمية لا تستلزم الأشهرية دائما، قد يكون أتم وأشهر، وقد يكون أتم ولكن لا يكون أشهر، بل بالعكس يكون أخفى عند عامة الناس في أذهان الناس. فلنا شرطان، لا بد من اجتماع الأتمية والأشهرية في المشبه به. هذا كلام الخطيب القزويني. والتفتازاني يقول هذا لزوم اجتماع الشرطين في جميع الموارد الأربعة لا نسلم به. نعم في بعضها هذا الشرط يوجد، في بعضها ذاك الشرط يوجد، وفي بعضها نعم لابد أن يجتمع الشرطان، ولكن لزوم اجتماع الشرطين في جميع الأغراض الأربعة هذا مسلم البطلان. أي وأن يكون المشبه به بوجه الشبه أشهر وأعرف. وظاهر هذه العبارة من الخطيب القزويني أن كلا من الأربعة، بيان الإمكان، بيان الحال، بيان مقدار الحال، وتقرير الحال، أربعة، كل واحد من هذه الأربعة يقتضي الأتمية ويقتضي الأشهرية، يعني يقتضي كليهما. هذا ظاهر عبارة الخطيب القزويني. ولكن التحقيق أن بيان الإمكاني وبيان الحالي لا يقتضيان إلا الأشهرية. أول اثنين، أول غرضين بيان الإمكان وبيان الحال. أنا حتى أبين أن خلق عيسى عليه السلام ممكن من غير أب، أحتاج أن أشبهه بشيء أشهر، عفوا أن أشبهه بشيء أتم مو أشهر، أتم. لابد أن آدم عليه السلام يكون في خلقه من غير أب أتم من عيسى. هذا خلق من غير أب 100%، هذاك خلق من غير أب 90%، لا معنى أصلا الأتمية في هذا المثال، ما له معنى. هذا خلق من غير أب، هذاك خلق من غير أب، انتهى المطلب. لا، الحين كلامنا في أنه من غير أب، هذا اللي عندهم إشكال مثلا، أو مثلا ما أدري خلقي كما في بعض الآيات، كيف تحيي الموتى، كيف تحيي العظام، تشبه إحياء العظام بخلقها أول مرة، تشبيه خلق العظام مرة أخرى أو إحياء العظام بخلقها أول مرة. وجه الشبه فيه ما هو؟ أن هذا خلق من شيء ميت لا حياة له، وذاك خلق من شيء لا حياة له، كلاهما خلق، هذا وجه الشبه، خلق من شيء لا حياة له وإعادة، هذا مجرد أنه هذا إعادة خلق وذاك خلق أول، هذا الفرق بينهما. فهل يقتضي أن ذاك يكون أتم مثلا؟ بالنهاية خلق من شيء لا حياة له، ذاك خلق من تراب وهذا خلق أيضا من تراب، ما نقدر نقول أن ذاك أتم من هذا، أو لو كان أتم لا يلزم أن يكون أتم، العقل يتقبل هذا التشبيه ولو كان بمستوى واحد.
فيها شد وضعف، صحيح؟
إيه نعم، الأتمية تقتضي أن يكون ذاك أشد وهذا أضعف. نفس ما مثلنا خلق آدم، وهذا إشكال التفتازان، يقول ما يلزم بيان الإمكان، يكفي فيه أن يكون هذا كذاك كخلق آدم عليه السلام وخلق عيسى، أصلا ما يتقبل الأتمية والأشدية وما شابه ذلك. هذا في بيان الإمكان ومثاله. بيان الحال كذلك، أنا أشبه ثوبي بثوب شخص آخر، أقول لون ثوبي كلون ثوب زيد، لازم يكون ثوب زيد أتم في اللون البني مثلا؟ لا، يكفي أن يكون نفس المستوى. فبيان الإمكان وبيان الحال لا يقتضيان الأتمية. نعم يقتضيان الأشهرية. من أي باب؟ لأن المخاطب لازم يعرف شنو لون ثوب زيد حتى هذا التشبيه يكون له مفهوم عنده، وإلا إذا ما يعرف لون ثوب زيد وتقول له ثوب لون ثوبي كلون ثوب زيد، وهو ما يدري شنو ثوب زيد، ماكو فائدة من هذا التشبيه. فلا بد أن يكون المشبه به أشهر في بيان الإمكان وبيان الحال، ولكن لا يلزم أن يكون أتم. خب هذا إشكال أول، لا يقتضيان إلا الأشهرية ليصح القياس ويتم الاحتجاج في الأول ويعلم في الأول، يقصد شنو؟ بيان الإمكان. حتى يصح القياس تحتاج إلى الأشهرية، ويعلم الحال يعني الصفة تعلم في الثاني، حتى يعلم لون ثوبك ما هو لابد أن يعلم ذاك المشبه به ما لونه. فهذان الغرضان الأولان، البيان شو اسمه الإمكان والحال، لا يقتضيان إلا الأشهرية نقطة. وكذا بيان المقدار الغرض الثالث لا يقتضي الأتمية، بل يقتضي أن يكون المشبه به على حد مقدار المشبه لا أزيد ولا أنقص، ليتعين مقدار المشبه على ما هو عليه. يقول إذا أردت أن تبين مقدار الصفة، وافرض أن ماكو مبالغة مثلا، نعم إذا أردنا المبالغة فنشبه زيدا بالأسد حتى نقول في غاية الشجاعة، نعم لا بد أن الأسد يكون لأجل المبالغة لا بد أن يكون أتم، ولكن إذا ما أبي مبالغة أبي أقول درجة سوادي هذا الثوب كدرجة سوادي ذاك الثوب من حيث الدرجة، أو شجاعة زيد بنفس مستوى شجاعة عمرو، أبي أبين مستوى الشجاعة مقدار كمية الشجاعة، هل أحتاج إلى أتمية في جهة المشبه به؟ هم ما أحتاج إلى أتمية، بل أحتاج المساواة حتى يتبين أنه بنفس المستوى، يعني بالعكس أصلا أحتاج عدم الأتمية، مو بس أحتاج الأتمية، ما أحتاج الأتمية، أحتاج عدم الأتمية، عدم الاختلاف في الرتبة. ولذا أولا قال لا يقتضي الأتمية، بل يقتضي أن يكون المشبه به على نفس المستوى على حد مقدار المشبه لا أزيد أتم ولا أنقص. حتى يكون المعنى المراد شنو يصل إلى المخاطب بالتحديد، ليتعين مقدار المشبه على ما هو عليه، مقدار الواقعي اللي تعلق به غرضي. هذا الإشكال في الغرض الثالث. الغرض الرابع، وأما تقرير الحال فيقتضي الأمرين جميعا، لأنه يحتاج إلى تأكيد فيحتاج إلى تنمية، وكذلك لأنه يحتاج إلى تأكيد يحتاج إلى أن المشبه به يكون أشهر عند الناس حتى يترسخ هذا في ذهنهم. ما تشبه الشيء بما هو أخفى منه، ما يقتضي تأكيدا ولا تقريرا في الأذهان. يقتضي الأمرين جميعا، لأن النفس إلى الأتم والأشهر أميل، يعني يترسخ أكثر في ذهن الإنسان، فالتشبيه به بزيادة التقرير والتقوية أجدر. يعني فالتشبيه بالأتم أجدر بأن يكون شنو فيه زيادة تقرير وتقوية. فهذا الكلام من الخطيب القزويني أن هذه الأربعة تقتضي الشرطين، يشترط فيها شرطان، هذا الكلام لا يصح إلا في الأخير من الأربعة، وهو زيادة التقرير، أنه لا بد فيه من شرطين. أما الثلاثة الأولى فلا يشترط فيها إلا الأشهرية.
الكلام اللي قاله في زيادة التقرير ما في الأتمية الإشكال، ما هي في زيادة التقرير، إنما دائما بعض يعني ما تقبل الشدة والضعف، وكان الغرض هو زيادة التقرير.
إذا ما تقبل الشدة والضعف عادة ما يراد به المبالغة والتقرير، عادة التقرير والمبالغة يكون في المفاهيم المشككة التي تقبل الشدة والضعف. ما تقول مثلا افرضوا مثلا زيد كعمر في أنه إنسان مثلا، هذا شو أنا أبالغ فيه، يعني ما إنسان بعد خلاص، ماكو شدة وضعف في الإنسانية مثلا. فهذه المفاهيم اللي ما تقبل الشدة والضعف ما تقبل المبالغة أيضا، يعني المبالغة تأتي من التشكيك والدرجات، فما يأتي هذا الإشكال. هذا تمام الكلام في الأغراض الأربعة. يمكن تصحيح عبارة الخطيب القزويني، ولعل التفتازاني هم ناظر إلى هذا التصحيح، ولذا قال في البداية يوم اللي بغي يشكل قال ظاهر هذه العبارة هكذا، يعني هذا اللي يظهر منها، وهذا الظاهر محل إشكال. لعل الخطيب القزويني ما يقصد هذا الظاهر، يقصد شيء آخر، يقصد أن الشرطين الأتمية والأشهرية في مجموع هذه الأربعة يشترطان، ما يقصد لزوم اجتماع الشرطين في الأربعة في كل واحد من الأربعة، لا، هذه الأربعة بنحو الإجمال قاعد يبين قضية مجملة، يقول هذه الأربعة يأتي فيها هذان الشرطان، هذان الشرطان يأتيان في الأربعة. الحين كل واحد من الأربعة ياخذ الشرطين، أو كل واحد من الأربعة ياخذ شرط بكيفه، مثلا واحد ياخذ الأتمية الثاني ياخذ الأشهرية، لا، بنحو القضية المهملة يقول هذه الأربعة تحمل الشرطان عليهما، يعني ناظر الأربعة من حيث المجموع لا من حيث الأفراد، كل فرد من الأربعة يحتاج إلى الشرطين، لا، مجموع الأربعة تحتاج إلى الشرطين، فقضية مجملة قضية مهملة. هكذا يمكن تصحيح عبارة الخطيب القزويني، والظاهر هذا مراده، إلا يعني مسألة واضحة أنه لا يصح ما ذكره.
سيدة هاي مرادة يعني التعبير بهذا التعبير شوي مو واضح،
في مقابل الأغراض اللي تأتي اللي ولا واحد منها الشرطين يشترط فيها، في الأغراض التي تزينه وتشويهه ما أدري إلى آخره، مو لازم لا يكون أشهر ولا يكون أتم. فيقول هل أربعة الشرطين يأتيان فيها
من دون
تفصيل، والباقي لا شيء من هذين الشرطين يأتيان فيها، كأنها كذا يعني قسم إلى قسمين، بعض الأغراض فيها هذه هذان الشرطان، وبعض الأغراض ليس فيها هذان الشرطان، هكذا نحو القضية الإجمالية. أو تزيينه مرفوع عطفا على بيان إمكان هذا الغرض الخامس، أي تزيين المشبه في عين السامع، كما في تشبيه وجه أسود، واحد وجهه أسود تبي تمدح وجهه الحين مثلا، فتشبه وجهه الأسود بمقلة الظبي، مقلة يعني سواد عين الظبي، هذا التشبيه يعطي ناحية جمالية لهذا الوجه، ولو وجهه في الحقيقة قد لا يكون مثلا جميلا، ولكن تريد أن تمدحه، كيف تمدحه؟ تحصل لك مشبه به، شنو؟ يناسب هذا الغرض وهو التزيين، فتشبهه بمقلة الظبي، أي سواد عين الظبي. هذا الغرض التزيين لا يشترط فيه الأشهرية ولا يشترط فيه الأتمية، مو الغرض أصلا المبالغة حتى نحتاج إلى الأتمية، ولا نحتاج حتى إلى الأظهرية حتى نثبت شيئا، نحتج بشيء على المخاطب كما في بيان الإمكان مثلا، لا، مجرد أبي أمدحه ولو بشيء ليس بمشهور عند عامة الناس، ليس بمشهور في جماله مثلا. أو تشويهه، هذا عطف على تزيينه، تشويهه في مقابل التزيين، أي تقبيحه، كما في تشبيه وجه مجدور، مجدور يعني شنو؟ عليه آثار الجدر، هذا المرض اللي يصاب الإنسان به في عادة في الصغر، اللي تطلع حبوب،
احنا نسميه حبة، نسميه شنيتر،
مو حبة شباب، لا، اللي كل الجسم
نسميه إيه؟ شنيتر،
شنيتر احنا نسميه عقنقز، يسمونه باللغة الجدري، شلون؟
اقول يروحون البحر، رشدي البحر،
يروحون البحر ما ادري،
يقول البحر شو اسمه اثر في الملوحه مالت البحر،
يعني طيب المرض
او يعني قدرت العاده شكل
ما ادري، احنا نحط كريمات وما ادري شنو كذا، على اي حال فوجه مجدور، عاده اذا في الوجه يصير بعض الناس اثاره تبقى الى نهايه العمر، فيقول هذا الوجه المجدور تبي تشوهه اللي عليه اثار الحبوب، هذه حبوب الجدري، فتشبهه بسلحة جامدة قد نقرتها الديكة، سلحة يعني عذرة جامدة نقرتها الديكة، جمع الديك، الديك جاي وناقر هذه السلحة، صاير فيها شنو؟ ثقبات وفتحات،
تشويه عدل يعني،
اي نعم تشويه مضبوط. فتشبه وجها مجدورا بسلحة جامدة نقرتها الديك، هذا للتشويه، ولا يشترط فيه لا الأتمية ولا يعني أتمية هذه السلحة في هذه الصفة، في صفة مثلا الاعوجاجات والحبوب اللي صايرة عليه، لا مو لازم أتمية ولا أشهرية، مو مشهور بين الناس، أنت طلعت من نفسك من جيبك هذا المشبه به، مو كالأسد اللي كل الناس يشبهون به، لا، السلحة الجامدة التي نقرتها الديك هذا مو مشهور بين الناس، فلا يقتضي لا الأشهرية ولا الأتمية. هذا غرض كم؟ سادس. الغرض السابع استطرافه، الاستطراف بمعنى عد المشبه طريفا حديثا بديعا، يعني تبينه بشنو؟ تبينه بصورة لم ينظر إليه الناس بهذه الصورة، بصورة جديدة. مثلا هذا الناس يشوفون شنو؟ أنه مثلا قطعة قماش، أنا أشبهه بمثلا ما أدري مسكن، ما أدري كذا وكذا، أي بالصورة عادة الناس أنهم لا ينظرون إليه بهذه الصورة. فصورة طريفة، صورة فيها إبداع، شيء عادي. مثلا إناء الماء أشبهه بما أدري بكأس من ذهب وكذا إلى آخره. ولذا فسر الاستطراف بعد المشبه طريفا. طريف يعني شنو؟ يعني حديث بديع، فيه نوع من الإبداع، نظرة جديدة إلى هذا المشبه. إيب لنا مثال وضح لنا، كما في تشبيه فحم فيه جمر، قطعة فحم فيه جمر فيه نار، شايفين الفحم إذا يصير داخل النار شون سواد مختلط بالإحمرار. يقول هذا الفحم العادي اللي لعلك الناس كل يوم يشوفونه ونظرتهم تجاه هذا الفحم نظرة عادية، يقول إذا شبهته ببحر من مسك، المسك لونه أسود، بحر من مسك موجه من ذهب، موجه من ذهب، يصير شنو؟ يصير بحر من السواد مخلوط بشيء أصفر، فشبهت هذا شبهت سواد الفحم بسواد بحر المسك، وشبهت المناطق الصفراء منه وهي الجمر التي الجمر الذي في هذا الفحم اللي يكون عادة لونه أصفر أو برتقالي، هذا شبهته بالذهب. فالشيء العادي اللي كل يوم الناس يشوفونه وهو الفحم الموقد شبهته بنظرة جديدة، أخرجته بهيئة جديدة، بصورة لم تكن معهودة عند الناس. هذا يسمونه الاستطراف، وهذا الاستطراف أيضا لا يشترط فيه لا الأتمية ولا الأشهرية لإبرازه في صورة الممتنع، يعني في صورة شيء كأنه خيالي، كأنه غير ممكن وقوعه، مع أنه شيء عادي تافه ما نهتم فيه أصلا. فهذا هو الاستطراف الممتنع الوقوع عادة، ولا يخفى أن الممتنع عادة مستطرف غريب. الأشياء الممتنعة الناس يستغربونها، يستطرفونها، يعني يعدونها جديدة.
في شرط أن يكون المشبه أمر عادي،
يعني حتى الاستطراف يمكن، يعني حتى الاستطراف يمكن، مو أمر خيالي تشبهه بأمر خيالي آخر، هو خيالي ما يحتاج إلى استطراف، يعني هذا مقتضى تحقق الاستطراف. يعني هذا تمام الكلام في الأغراض التي ترجع إلى شنو؟ إلى المشبه. يأتي بيان الأغراض التي ترجع إلى المشبه به على عكس المعهود بيننا في عرفنا في استعمالاتنا العادية. عادة نحن نشبه شيئا بشيء حتى نبين معنى في المشبه، هذا اللي نبي، نشبه زيدا بالأسد حتى نبين شجاعة زيد، ما لنا شغل بالأسد. فهذه عادتنا، نبين المعنى نوصل معنى في المشبه. يأتي أن هناك غرضين من التشبيه في المشبه به بعكس المعهود، يأتي بيان هذين الغرضين، ثم ندخل في الأقسام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.